أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنا آية الوضوء في سورة المائدة وفصل لنا مبينا نعمته سبحانه تبارك وتعالى علينا بالتيسير ورفع الحرج عنا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما يريد الله ليطهركم بهذا الذي ذكر وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأمرنا سبحانه بالوضوء استعدادا للصلاة وشرطا في صحتها ونورا لنا في الدنيا وفي الآخرة وتمييزا للمؤمنين عن غيرهم في الدنيا باستعدادهم لعبادة ربهم وفي الآخرة بظهور غرتهم وتحديلهم فيعرفه النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك. يجعل لهم نورا في الدنيا وفي الآخرة من وضوئهم ثم بصلاتهم. الوضوء يكفر الله عز وجل عنه من خطايا العبد ما يشاء سبحانه، وكذلك الصلاة، وكذلك المشي إلى بيت الله فضلا من الله ونعمة، رحمة من الله وتكرما، يعظكم ويعلمكم ويبين لكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعلمكم كيف تتوضؤون. تتوضأ بالماء، الماء الطاهر، الماء المطهر، فهو الماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ماء السماء، ماء البحار والأنهار، ما شدد عليكم ربكم سبحانه فألزمكم بنوع من الأنواع أو بصنف من الأصنام من الأصناف، وإنما فتح ووسع ويسر سبحانه بجميع الماء طالما أنه طهور، حتى وإن تغير شيئا يسيرا بشيء يجانبه، بشيء يمازجه ولا ينفك عنه، كماء في بئر أو ماء بحر أو غيره. فطالما أن الماء ماء كثير وأنه نظيف فتوضأ بهذا الماء الذي يسمى ماء، كان نازلا من السماء، كان ماء ملحا من البحر، كان ماء مرا من بئر صحراوية، لك أن تتوضأ بهذا كله. لم يأمرك الله عز وجل فيه بشيء آخر ليشدد ويشق عليك، وإنما يسر ورفع الحرج سبحانه. وجعل الوضوء في أعضاء قليلة. تتوضأ، تغسل وجهك ويديك، وتمسح برأسك، وتغسل قدميك رجليك إلى الكعبين، كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. ولو شاء لأمر في الوضوء بأكثر من ذلك، ولكن خفف ويسر. تتوضأ من حدث، إذا أحدثت ببول أو غائط أو بخروج ريح يلزمك أن تتوضأ. كذلك إذا نمت، كذلك إذا ذهب عقل الإنسان بغيبوبة بجنون بصرع ونحو ذلك، ذهب عقله وجب عليه أن يتوضأ. كذلك إذا مس فرجه بشهوة وجب عليه أن يتوضأ. كذلك إذا وقع الإنسان في شيء من أمور الردة فخرج عن دينه والعياذ بالله، فالأرجح أنه يلزمه أيضا أن يتوضأ، لأن الله يحبط العمل بالردة التي يقع فيها الإنسان والعياذ بالله. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل لحم الإبل أنه يتوضأ أيضا، وقد ذكر في حديث أنها خلقت مما خلق منه الشياطين، أي في طبيعتها النفور وفي طبيعتها الابتعاد والشدة. ولذلك يضرب المثل بالحقد أو في الحقد بالبعير، فيقال أحقد من جمل، أنه يضمر في نفسه حتى إذا قدر انتقم ممن ظلمه وممن أساء إليه. فأمرنا أن نتوضأ إذا أكلنا لحم البعير. إذا أردت الوضوء الصحيح فافعل ما في هذه الآية بما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا، فقد أمرنا أن نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أمرتم أن تتبعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، قد حد بالناس وقال خذوا عني مناسككم، فبين لهم صلوات الله وسلامه عليه المناسك والعبادات التي أجملها الله سبحانه والتي ذكرها في كتابه، فبين بفعله وسنته صلوات الله وسلامه عليه كيف يصنع العبد المؤمن الذي يريد وجه الله. تتوضأ حتى يصح منك الوضوء، لابد وأن تزيل ما يمنعه، فلابد أن تزيل أثر نجاسة موجودة عليك. إذا أتيت البول أو الغائط لابد أن تستنجي أو أن تستجمر قبل أن تتوضأ. ثم تشرع في الوضوء، فيكون ماء الوضوء ماء مباحا حلالا ليس محرما، ليس ماء مسروقا، ليس ماء مغتصبا، وإنما ماء حلال طيب. لا يعمد أحد إلى قربة أحد أو إلى سقائه أو وعاء مائه فيسرقه من ورائه ويقول أريد أن أتوضأ وهو معه ماء، ليس لك ذلك، ولكن تستأذن صاحب الماء قبل أن تأخذ هذا الماء وقس على ذلك. لابد وأن يكون مباحا، ماء مباحا ليس محرما، ليس يمنعه مالكه عن إنسان كالذي يحوز ماء في إناء فليس لأحد أن يغصبه ذلك أو أن يسرقه بدعوى أنه يريد أن يتوضأ منه. وقد يكون صاحب الماء يحتاج إلى هذا الماء لشربه فتأخذه أنت لوضوئك، وكم يحدث ذلك من أناس يكونون في رحلات مثلا أو ذاهبين في سفر لحج أو عمرة وهم يركبون طريق البر، وجاء وقت الصلاة ومع بعضهم ماء قليل لشربه، فإذا بالبعض من الناس يأخذه من ورائه ليتوضأ به ويترك هذا عطشان يحتاج إلى الماء. قد أسأت إساءتين بأن أخذت الماء بغير إذن صاحبه، فهذا حرمه الشارع الحكيم، لابد وأن يكون قد أباح لك ذلك. والثاني أنك تسببت في عطش هذا الإنسان وليس لك أن تضر أحد، فلا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. إذن لابد وأن يكون الماء ماء مباحا، ولا بد وأن يكون طاهرا مطهرا، وهو الذي يسمى بالماء الطهور، فقد يكون طاهرا فقط ولا يصلح للتطهير، كالذي يخالطه الشيء الذي يحول اسمه من ماء إلى غير ذلك، كأن يسمى عصيرا مثلا فهذا لا يصح لك أن تتوضأ به، ولكن لا بد وأن يكون ماء. ولا يمنع الوضوء أن يكون الماء قد خالطه شيء مما لا ينفك عنه، كماء في بئر وقع عليه شيء من التراب، أو ماء في مصرف هو طاهر ولكن وقع عليه من الأشجار من أوراقها شيء غير شيئا من لونه، هذا لا يمنع من الوضوء به ولا من الغسل لأنه ما زال طاهرا ومطهرا. إنما الذي يمنع ما يمازجه ويخالطه حتى يسمى بغير اسمه، كأن تضع في الماء شايا مثلا ثم تغليه فيصير اسمه اسما آخر، ليس ماء الآن خالصا مطلقا وإنما سمي شيئا آخر كالشاي والعصير وغير ذلك، فلا يجوز لك أن تتوضأ بهذا، لابد وأن يكون طاهرا. إذن من شروط الوضوء أن يكون الماء ماء مباحا ويكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، ولابد من إزالة الموانع قبل أن تتوضأ، إذا كان على الإنسان أثر بول أو غائط أزاله قبل أن يتوضأ. كذلك يزيل الموانع من وصول الماء إلى أماكن الوضوء إلا أن يكون معذورا، فإذا كان الإنسان قد لبس جوربا شرابا في قدميه على غير وضوء فلا يصح له أن يمسح على هذا الجورب لأنه لبسه على غير وضوء، لابد حين تلبس الجورب أن تكون على وضوء كامل ثم تلبسه، فإن أحدثت جاز لك أن تتوضأ ثم تمسح على الخفين أو على الجوربين. أما ما يضعه الإنسان بسبب عذر من الأعذار كإنسان انفكت قدمه أو كسرت فوضع جبسا أو جبيرة أو شاشا ضاغطا وضع شيئا من ذلك، فلا يلزمه أن يزيل ذلك عند إرادة الوضوء، ولكن هو له أحد أمرين، إما أن يتيمم لهذا الموضع قبل وضوئه ثم يتوضأ، أو أنه يمسح على هذه الجبيرة التي وضعها، وهذا حسن. إذا كان فيه جرح على يدك، جرح في رأسك، جرح على قدمك، وقد وضعت عليه رباطا وأردت أن تتوضأ، توضأت، فإذا وصلت لهذا الموضع مسحت على الشاش الذي على الجرح ويكفي كذلك في الوضوء. وأيضا إذا أردت الغسل يجوز أن تصنع ذلك، وإن كان الأفضل في الغسل إذا كان لرفع الجنابة أنك تبدأ بأن تتيمم من أجل هذا العضو، ثم تغسل سائر بدنك وتمسح على هذا الجزء الذي عليه الشاش، أو حتى لو لم يكن عليه شاش وقد منعك الأطباء من إيصال الماء إليه. كم من إنسان يكون مريضا مرضا جلديا ويمنعه الطبيب من أن يجعل الماء على هذا الموضع، فيجوز له، والموضع عار ليس عليه غطاء، يجوز له أن يتيمم، يبدأ بالتيمم ثم يتوضأ بعد ذلك ولا يأتي بجوار هذا العضو، لا يفعل به شيئا، فقد كفاه التيمم الذي كان قبل ذلك. هذا للمعذور. أما غير المعذور كإنسان وضع شيئا يمنع وصول الماء إلى مواضعه، كامرأة وضعت طلاء على أظفارها في يديها أو قدميها، هذا لا يصل معه الماء إلى عضو الوضوء، فوضوءها باطل لو لم تزل هذا الذي وضعته على قدميها وعلى يديها، فإن هذا مانع يمنع الوضوء من الوصول إلى موضعه. إذن هذا من شروط الوضوء، أن تتوضأ كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، وتفعل هذا الذي ذكرناه، وذكر العلماء أن الوضوء من شروطه حتى يصح يعني الوضوء أن يكون المتوضئ مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مميزا، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا يفهم ما هذا الوضوء الذي يفعله، يكون عقله حاضرا، وأن يكون مميزا ليس صبيا صغيرا أو طفلة لا تفهمه كالذي له 4 سنوات أو دون ذلك أو فوقها، إنما سن التمييز يبدأ من 7 سنوات أو قد يكون فوقها أو دون ذلك بيسير، إذا فهم ما الذي يصنعه، إذا فهم السؤال وقدر على رد الجواب، إذا فرق بين العورات وفهم ذلك، فهذا مميز يميز بين العورات، يصح منه الوضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فجعل ذلك سنا مميزا بين من يفهم ومن لا يفهم. 7 سنوات مر ابنك وبنتك بالصلاة، فإذا أمرتهم بالصلاة فتأمرهم بما تصح به الصلاة حتى يصلوا صلاة صحيحة يؤجرون عليها، وأنت أيضا تؤجر على ما علمت ولدك. المؤمن يؤجر في كل شيء، يعلم أولاده كيف يصلون، ولعلهم يأتي وقت الصلاة فيصلون وهو لا يشعر، وهو يؤجر على هذا الشيء لأنه هو الذي علمهم ذلك. فعلم أولادك الصلاة الصحيحة في السن الذي يفهمون فيه ذلك، ولا تقصر، احذر من التقصير، فإن الله سائلك. أنت تسأل يوم القيامة وأنت تحاسب يوم القيامة على ابنك الذي له 7 سنوات، لما لم تأمره بالصلاة؟ على الذي بلغ 10 سنوات، لما تركته لا يصلي ولم تأمره ولم تضربه عليه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 حتى يبلغوا حين يبلغوا، وقد تعلموا كيف يصلون، وقد فهموا دينهم، وأحبوا صلاتهم وعبادتهم، وأحبوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى. ربي أولادك على طاعة الله وعلى حب الله وعلى حب شرع الله سبحانه وعلى حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن إذا أحب دين الله عمل من أجل هذا الدين، دعا إلى هذا الدين الذي يعرفه لا الذي لا يعرفه، إلى هذا الدين الذي يحبه، ففدى هذا الدين بنفسه، وفدى هذا الدين بماله، وفدى هذا الدين بكل شيء عنده. كنت تسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم يا فلان، يقول لبيك يا رسول الله، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، يقولون ذلك للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. والإنسان في نفسه يحب أباه ويحب أمه فوق حبه لغيره من المخلوقات، يحب أباه ويحب أمه، إلا من نكس الله قلبه، وإلا من غير الله فطرته، كالكثيرين من الناس الذين يعقون الآباء والأمهات، هذا إنسان منكوس. أما الإنسان المؤمن الذي يحب ربه فقد تعلم من دين الله أن يحب والديه وأن يحسن إليهما بحسب طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا فدى دينه بأبيه وأمه، إذا فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فلا شك أنه يفديه بنفسه، فنفسه أحقر عنده من أبيه ومن أمه، يقول فداك أبي وفداك أمي، يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأغلى الأشياء عندهم. متى يكون ذلك؟ حين يتربى الإنسان على حب هذا الدين، حين يعرف هذا الدين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليس كل إنسان يعرف دين الله عز وجل حق المعرفة، ولذلك تجد المقصرين يأتي تقصيرهم وتفريطهم من حيث إنهم يجهلون هذا الدين العظيم، يجهلون ربهم سبحانه تبارك وتعالى، يجهلون قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم. هؤلاء بنو إسرائيل عرفوا ربهم سبحانه معرفة ظاهرة، فلما نجاهم من فرعون وقومه وملائه، نجاهم الله عز وجل، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، تجهلون ربكم سبحانه تبارك وتعالى، تجهلون دينكم، لو عرفتم دينكم حقا ما وقعتم في ذلك. وكذلك كل إنسان جاهل يجهل دين الله، يجهل معرفة الله سبحانه، يجهل صفات الله سبحانه، يجهل قدرة الله، تجده بعيدا عن الله سبحانه، يجهل دين الله فلا يعرف شيئا عنه، لا يهتم أن يكون دين الله هو الغالب والعالي أو يكون غير ذلك والعياذ بالله. كم من إنسان يتسمى بأسماء المسلمين، إذا دعي ليحكم الله عز وجل بحكمه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيه بذلك، يأبى ويرفض ويطلب غير الله، وقد قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المحبة لله عز وجل ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كل إنسان مسلم في قلبه شيء من ذلك، ولكن يقول ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مستحيل، إنما يتذكر أولو الألباب. الإنسان الذي يدعي يدعي بلسانه، وإنما حقيقة حاله تبين هل هذا الإنسان حقيقة يحب الله عز وجل ويدافع عن دين الله سبحانه، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنه يقول ذلك بلسانه فإذا جد الجد فضل نفسه ورأى أنه أولى بأن يحافظ على نفسه من أن يحافظ على دين الله. لن يتعلم أولادكم حب هذا الدين العظيم إلا بأن تبدأوا بأنفسكم أن تحبوا هذا الدين، ولن تحبوا الدين حق المحبة حتى تعرفوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى، وحتى تعرفوا نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، وحتى تدرسوا كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الله عز وجل في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون الله هم العلماء، الذين يعرفون الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يخافونه، لأنهم عرفوا من الله سبحانه، عرفوا قدرة الله، عرفوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عرفوا جنة الله فعملوا من أجلها، عرفوا نار الله فخافوا أن يدخلوها، عرفوا الموقف العظيم يوم القيامة، وأنهم يعرضون على ربهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فخافوا من الوقوف في هذا الموقف العظيم الذي قد يدعو بعض الناس فيه ويقولون يا رب اصرفنا ولو إلى النار. عرفوا، فلما عرفوا حدث في قلوبهم الخوف من الله والخشية من الله سبحانه، فعملوا من أجل الله. قد أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحبه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا خبيب وقد أخذ أسيرا وعرف أنهم قاتلونه سيقتلونه، وقد أراه الله عز وجل كرامات منه سبحانه وهو بين أيدي المشركين من قريش، وقد أجمعوا ليقتلوه وقد حبسوه وأوثقوه ومنعوا عنه طعاما، فإذا بالله ينزل عليه قطفا من عنب في أيام لا عنب فيها، لا عنب فيها، تدخل امرأة من هؤلاء المشركين وتحدث بعد ذلك وتقول والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولقد رأيت في يده قطفا من عنب، وما بالبلاد عنب، ليس موسم العنب وليس في البلاد من عنب، ووجد جاءه من عند ربه سبحانه وهو أسير في دارها. فلما اقترب موعد مقتله جاءوا إليه وقالوا له قل كلمة ونحن نطلقك، قل كلمة في النبي صلى الله عليه وسلم، اشتم فيه، قل شيئا. قال والله لا أحب أني ببيتي نائما هادئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تشكه شاكة شوكة تدخل في بدن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا هادئ نائم في بيتي، والله لا أحب ذلك، أنا أفديه بنفسي من شوكة تدخل في قدمه صلوات الله وسلامه عليه. يأتون ليقتلوه ينشد ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو ممزعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قتل شهيدا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لخبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا خبيب الذي يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من أن تدخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم شوكة. لقد تربوا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، رباهم، عرفوا دينهم، عرفوا حب الله، عرفوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنه لا ينطق عن الهوى، عرفوا أنه لا يدعو إلى نفسه وإنما يدعو إلى الله، عرفوا أنه لا يطلب منهم أجرا في الدنيا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما يريد منهم أجرا ولكن يريد محبة منهم. فإذا بالله يلين قلبه قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من درس دين الله عز وجل، من درس كتاب الله، عرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. من درس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، عرف من هو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي كان يلقبه المشركون بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، الذي كانوا يتسارعون في أنفسهم بصدقه وأمانته وأنه رسول حق، ولكن لا يريدون أن يتبعوه حسدا منهم لما هو فيه من مكانة عند الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف كرم خلقه، عرف دوده وكرمه صلوات الله وسلامه عليه، عرف فضله، عرف حلمه صلوات الله وسلامه عليه، عرف حسن خلقه، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع يراه أمامه، عن سيرة عطرة يتأمل فيها ويعرف كيف عانى صلوات الله وسلامه عليه، عانى وأوذي الأذى الشديد صلوات الله وسلامه عليه، من شدة ما يؤذيه الكفار قد رحمه الكفار، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنفسهم يرحمون ما هو فيه صلوات الله وسلامه عليه من معاناة. هل سمعتم في سيرته كيف أنه آذاه أهل مكة أشد الأذى فخرج من عندهم، خاصة بعدما مات أبو طالب الذي كان يدفع ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمه عليه الصلاة والسلام الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدفع عنه الكفار، مات وماتت زوجه خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها التي كانت بجواره زوجة وأما له صلوات الله وسلامه عليه بمنزلة الأم في غاية الحنان والرحمة والحكمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ماتت خديجة في عام الحزن، مات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مثقلا بالأحزان من تكذيب قومه وشدتهم عليه، ما جرؤوا عليه إلا حين مات عمه، فإذا به يخرج يصلي في المسجد الحرام ويأتي الكفار بكرش بعير بقدر من بعير ويجعلونه فوق ظهره وهو ساجد لله سبحانه تبارك وتعالى، ويضربون أصحابه فما يجرؤ أحد أن يقترب منه إلا ابنته فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، جاءت وشتمت الكفار ورفعت عن أبيها وهو ساجد لله سبحانه تبارك وتعالى. أذوه أشد الأذى، خرج من مكة وتوجه إلى الطائف لعله يجد من ينصره ومن يقبل منه ما يدعو إليه. وصل إلى هنالك في قصة طويلة، واجتمع عليه رؤساء الطائف، قد صار إليهم الكيلومترات الطويلة حتى وصل إليهم على قدميه، ليس راكبا، مشى على قدميه حتى وصل إليهم، سفر من مكة إلى الطائف، وصل إليهم وهو منهك مرهق مثقل بالأحزان صلوات الله وسلامه عليه، من بلد إلى بلد وصل إليهم ليؤوه لينصروا، فإذا بكبرائهم يجتمعون عليه ويرفضون أن يسمعوا منه، ويتهكم به أحدهم يقول: والله إني لا أكلمك أبدا، لو كنت رسولا حقا فأنت أعظم من أن أكلمك، ولو لم تكن رسولا فأنت أحقر من أن أكلمك، ويعرض عنه. ثم يتوجه ثلاثة من كبرائهم إلى سفهائهم ليسلطوهم على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيأتون إليه يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه حتى أسالوا الدم من عقبيه، ولجأ إلى بعض الأبيات صلوات الله وسلامه عليه: يستظل بظل، رحمته امرأة من هنالك، رحمت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ما تقدر أن تصنع له، لا تقدر أن تصنع له شيئا. وحتى رآه رجلان من المشركين فإذا بهم يعطونه طعاما صلوات الله وسلامه عليه، ويخرج موليا ظهره لهؤلاء يدعو ربه سبحانه: إلى من تكلني؟ إلى قريب ملكته أمري، أم إلى بعيد يتجهمني؟ إلى من تكلني؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. لم يغضب مما حدث له صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يقول: يا ربي أنا أرضيك حتى ترضى، أنا أرضيك. وهو في هذا الموقف صلوات الله وسلامه عليه الذي يرحمه بعض المشركين وإن كانوا لا يفعلون له شيئا صلوات الله وسلامه عليه، خرج وأتاه ملك الجبال مع جبريل وقال: انظر ماذا ترى. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جبلا مكة يحيطان بهذا أطبق عليهم هذين الجبلين فأدمر من هاهنا إن شئت. قال لا قال لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الذي لا يعرف مثل هذه القصة هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمه مثل من يعرف ذلك؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تعلموا أيها المسلمون سيرة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، جهاده في الله سبحانه تبارك وتعالى حتى تحبوه وحتى تقيموا دينه. وعلموا أولادكم ذلك، علموهم الصلاة وعلموهم الوضوء وعلموهم حب الله وحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر لنا ربنا سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة، أردتم الصلاة ونويتم الصلاة فتوضأوا هذا الوضوء الذي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. تتوضأ ولا تسرف، واحذر من وسوسة الشيطان. وكم من إنسان تجد عنده شيء من الوسوسة يزيدها بكثرة التفكر في ذلك، فإذا قعد على الخلاء لقضاء حاجته يوسوس له الشيطان، بقي في جوفك شيء، أحدثت شيئا، خرج منك الآن شيء، فإذا به يطيل الجلوس في الخلاء جدا. فإذا قام ليتوضأ بدأ الشيطان يوسوس له، إن قطرة من الماء تنزل منه فيتشكك، ولا يلبس أنه يريد أن يحقق ذلك فيجد شيئا، هذا من وسوسة الشيطان. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بما علمه جبريل، جاءه وأمره أن يأخذ شيئا من ماء وأن ينضحه في ثوبه عليه الصلاة والسلام، فإذا بالمؤمن لا يتفكر في ذلك، إذا انتهى من بوله أو من قضاء حاجته ثم قام وقد وضع شيئا يسيرا من الماء في ثوبه، ويأتي الشيطان يقول هناك بلل في ثوبك، يقول لنفسه لا، هذا من الماء الذي وضعته أنا. لم يؤمر بأن يتفكر في ذلك، لم يؤمر بأن يكثر وضع الماء حتى يؤذي نفسه بكثرة البلل، وإنما شيء يسير في ذلك، هذا إذا كان موسوسا. أما إن لم يكن كذلك فلا يلزمه. إذا قام يتوضأ، لعل البعض ممن يوسوس له الشيطان يتوضأ مرة واثنتين وثلاث مرات، حتى إن البعض لا يقول إنني أقف أتوضأ وآتي معي بإنسان ليعد لي كم مرة غسلت يدي وكم مرة غسلت وجهي. نسأل الله لنا ولنا وله العفو والعافية وللمسلمين والمسلمات من وساوس الشيطان. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة لا يلزمه أن ينظر في هذا الشك الذي يعتريه، لأنه لا يزول إلا بأن يلقيه وراء ظهره. توضأ مرة مرة ولا تلقي بالا لما يقوله الشيطان، ولا تأتي بأحد ينظر إليك وأنت تتوضأ تقول راقبني عد علي، لم تؤمر بهذا الشيء، ولا تشدد على نفسك ولا ترهق نفسك. لعله بعدما ينتهي من وضوئه يذهب ليصلي فإذا بالشيطان يقول نسيت كذا نسيت كذا، لا يلزمك أن ترجع إلى العبادة إذا انتهيت منها. إذا انتهيت من عبادة لا ترجع إليها بوسوسة ولا بشك، وإنما ترجع بيقين. مثال: لو أن الإنسان توضأ بعدما انتهى من وضوئه ذهب ليصلي فإذا بالشيطان يوسوس له لم تغسل قدميك، لم تغسل قدمك، يشك في ذلك، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. ولكن لو أنه استيقن على يقين يقدر أن يحلف والله فعلا أنا لم أغسل قدمي، لو كان على يقين لزمه أن يذهب وأن يغسل قدمي أو أن يعيد الوضوء إذا تباعد ما بينه وبين صلاته. لكن إذا شك فالشك لا قيمة له بعد انتهاء العبادة. كذلك لو أن إنسانا دخل في صلاته فصلى وانتهى من صلاته ورجع إلى بيته فإذا بالشيطان يوسوس له: صليت 3 ركعات بدلا من 4 ركعات، صليت ركعتين بدلا من 3، سجدت سجدة بدلا من 2، كل هذا لا قيمة له. الوسوسة والشك لا قيمة له إلا أن تستيقن. متى يكون له القيمة؟ إذا كنت في العبادة نفسها، إذا كنت في العبادة وأنت تصلي إذا بالشيطان يجعلك تنسى. هل سجدت سجدة؟ هل سجدت سجدة أو سجدتين؟ اجعلها واحدة واسجد الثانية. لكن إذا انتهت العبادة فلا يلزمك أن تعيدها. فإذا كانت بك وسوسة أو مرض من الأمراض فاسأل الله سبحانه أن يعافيك، ولا تشدد على نفسك في ذلك، فإن الشيء إذا عسر صار عسيرا جاءت الشريعة بالتيسير فصار بعد ذلك يسيرا. فإذا كنت من أصحاب البلاء وفيك شيء من هذه الوسوسة فلا تشدد على نفسك، فإذا دخلت في صلاتك فلا تلقي بالا إلى الشك، وامضي في أنت فيما أنت فيه حتى تنتهي من ذلك. وأيضا عليك أن تعالج نفسك عند الطبيب النفساني، لا تذهب إلى الدجالين، لا تذهب إلى من يقول أنا أعالجك بكذا وبكذا وأنا أقرأ عليك وأنا أفعل كذا. اقرأ أنت على نفسك، اقرأ أنت على نفسك، ولا داعي لمثل هذه الأشياء التي يتفنن فيها الكثيرون من الناس، لا عمل لهم ولا شغل لهم إلا ذلك، أن يضحك على الناس وأن يخدعهم وأن يوهمهم بأنه يرقي وأنه يعرف العلاج لهذا الشيء، ولا يبعد أن يصف ذلك بأنه سحر وأنه عمل من أعمال كذا وأن عليه جن وأن عليه عفريت وأنه هذا من الكذب. ونجد كثيرين من الناس يصلون في المساجد ولعل بعضهم يعمل لنفسه كروت ويوزعه على الناس: الشيخ فلان الفلاني يرقي ويفعل كذا ويفعل كذا ويخرج الجن ويخرج العفاريت ويعمل بشيء. هذا من الكذب، وهؤلاء الدجالون فاحذروا منهم، احذروا منهم. إنسان جاء يشكو يقول: كنت في مسجد وإذا بأحد هؤلاء ينظر إلى عينيه ويقول: أنت عليك جن، أنت عليك جن. وهل يعرف الغيب هذا الذي يعرفه؟ هل يعرف الغيب هذا الذي يقول؟ قال: لا. فإذا بهذا يختلط عليه أمره ويوسوس له الشيطان ويقول: ماذا أصنع؟ لا تصنع شيئا، هذا كذاب الذي قال لك ذلك. من الذي قال له أن عليك جن؟ هل يخاطب هو الجن؟ هل يتعامل معهم؟ إذا كان كذلك فالله قد قال عنه عن أمثاله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هؤلاء من أتباع الجن ومن أصحابهم، احذر من هؤلاء، احذر من هؤلاء الدجالين. الذي يسير أحدهم بالشنطة وفيها التسجيل لأنه لا يحفظ شيئا من القرآن، ومعه العصا، ويذهب إلى الناس يقول: أنا أرقي وأنا أخرج ما عليك من العفاريت. ولعلهم يصلون عندنا في مسجدنا ونحن لا نعرف، يأتينا أناس فيقول بعضهم: أريد الشيخ فلان الذي يصلي معكم، الذي يرقي والذي يخرج العفاريت والذي... هذا كذاب الذي يقول ذلك، وأن له أن يفعل ذلك. وما تخصص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، ولا عرفنا أن أحدا من أصحابه جلس لمثل هذه الأشياء. إنما غاية ما هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يرقون، وأتته امرأة مرة بصبي كان عليه أو فيه صرع، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في وجهه وقال: اخرج عدو الله، فبرأ الغلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطلعه الله عز وجل على الغيب، علمنا أن يرقي أحدنا نفسه بقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أن يرقي أحدنا نفسه بفاتحة الكتاب. وما قال فيكم أطباء يكونوا المتخصصين في هذا الشيء، لم يقل لنا شيئا من ذلك. فاحذر أيها المسلم أن تضحك على الناس وأن تخدع الناس، فإذا بالناس يسيئون الظن في كل المسلمين ويسيئون الظن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نؤمن بما ذكر الله عز وجل بوجود السحر بوجود الجن، ولكن لم نؤمر أن نصنع ذلك أو أننا نتخصص في ذلك كما يفعل البعض من الناس. نسأل الله أن يهدي المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وانصر الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.